بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شعب الإيمان، وقد سبق الحديث عن حقيقة الإيمان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم مبينا فضل الإيمان بالله سبحانه وفضل أهله العاملين به، يقول تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إنهم في أرفع الدرجات وفي أعلى المقامات. الإيمان بالله سبحانه وتعالى كلمة عظيمة ودرجة رفيعة، أصبح كثير من الناس في غفلة عن حقيقتها وفي غفلة عن معناها، وقد سبق معنا ذكر شيء من ذلك، بل إن من الناس من يرى الإيمان بالله جل وعلا إنما هو أمر عاش عليه وأدرك عليه الآباء والأجداد وسار على ما عليه الأسلاف والأعراف، وإن كان حقيقة الإيمان بالله في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تدل على شيء آخر كثير من الناس في غفلة عنه. إن الله جل وعلا جعل أهل الإيمان في أعلى الدرجات فسماهم بالصديقين، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. بيّن الإسلام أن للإيمان حلاوة وأن له طعم، كما تقدم معنا في الدرس الأول، فالإيمان له ذوق وله طعم لا يصل إليه إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نبيا ورسولا. قال أهل العلم: أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله تعالى بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وبحقائقه الباطنة. إذن هذا هو الأصل العظيم الذي يعنيه كلمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن تكون مؤمنا بالله حقا، وهذه هي غاية المؤمن في هذه الحياة، يعبد الله جل وعلا ليكون إيمانه إيمان الصادقين وإيمان الموحدين، وليكون إيمانه في أرفع الدرجات وفي أعلى الرتب. وقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: الإيمان له أركان، فقالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. الإسلام إذا قال الإنسان إنه مسلم أو إنه مؤمن فلا بد أن يكون ذلك في قلبه بالأعمال الطيبة والاعتقادات الطيبة المباركة، كحسن التوكل على الله وإخلاص العمل لله جل وعلا، ولا بد أن يكون أثر ذلك على لسانه بالإقرار بكلمة التوحيد، بالإقرار بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبذكر الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الطيبة التي يقوم بها اللسان. وكذلك لا بد أن يظهر أثر ذلك على جوارحه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والعمل بما أوجب الله عز وجل عليه. والعلماء يقولون دلت الأدلة الشرعية العظيمة على زيادة الإيمان ونقصانه، ذلك لأن الأعمال من الإيمان، فالله قد سمى الصلاة إيمانا والزكاة إيمانا والحج إيمانا، وهذه الأعمال كلها من الإيمان، فالإيمان يزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص بالمعصية، يزيد إذا أطاع العبد ربه وينقص إذا عصى الله جل وعلا. سئل عمير بن حبيب رحمه الله تعالى فقيل له الإيمان يزيد وينقص، قيل ما زيادته وما نقصانه؟ فقال رحمه الله إذا ذكرنا ربنا وخشينا ربنا فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فدل كلامه رحمه الله على أهمية اجتهاد المؤمن في طاعة الله سبحانه وتعالى، واجتهاده في أن يصل بإيمانه إلى أعلى الدرجات وأرفع الرتب. نحن أخواتي في الله في هذا الزمن في غفلة عن رعاية الإيمان والمحافظة عليه والحرص على أن يكون إيمانا زائدا. كان بعض السلف يحرص في كل يوم على أن يزداد من الأعمال ليزداد إيمانه، والواحد منهم يتفقد كل يوم إيمانه، يتفقد أعماله الصالحة، يتفقد الأعمال الطيبة، ينظر في حاله هل ازداد في هذا اليوم إيمانا، هل ازداد علما، هل ازداد عملا صالحا يقربه إلى الله جل وعلا، كحال صاحب الدنيا الذي ينظر في كل يوم هل ازداد ماله، هل ازدادت ثروته، هل ازداد في دنياه وازداد في وجاهته. المؤمن أشد حرصا على زيادة إيمانه من حرص البخيل على ماله من النقصان. ولو كان كل واحد منا ينظر في حاله بهذا الجانب لازداد إيمانا بالله جل وعلا، يتفقد الأعمال التي أوجبها الله سبحانه وتعالى ماذا عملنا فيها وهل أديناها كما أمر الله، ويتفقد الأعمال التي نهى الله عز وجل عنها هل غرته نفسه فواقع شيئا منها. إذن فليبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويقول تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الآيات فيها بيان أن الإيمان يزيد بطاعة الله جل وعلا، يزيد بالطاعات، وكل شيء قبل الزيادة فهو قابل للنقصان. ولهذا فالاعتقاد الصحيح أختي المسلمة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان بالله جل وعلا. فهل تحبين أن تكوني في الإيمان من الذين آمنوا بالله حقا ليرتفعوا إلى أعلى الدرجات وينالوا أعلى الرتب؟ إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في كتابه الكريم أن الإيمان هو الإيمان العام الشامل الذي يقود المسلم إلى إيمان كان عليه أسلافه من الأنبياء والصالحين. يقول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالله جل وعلا يأمرنا في هذه الآية بجميع هذه الأصول العظيمة التي بعث الله بها المرسلين، التي هي الإخلاص والاستسلام والانقياد لله جل وعلا وحده بقولنا ونحن له مسلمون، أي مستسلمون لله جل وعلا. قال الله بعد ذلك: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهداية أختي المسلمة الصحيحة، الهداية الصادقة، الهداية الحقة، أن يكون أمرنا بمثل ما كان عليه الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليهم. يقول بعض الناس في هذا الزمان: كيف نكون مثل الصحابة؟ كيف نكون مثل التابعين؟ هم أفضل وأعلم منا وأحسن، لا يمكن لأحدنا أن يصل إلى درجتهم. وهذا الكلام يقود بعض الناس إلى أن يتساهل في أمره وأن يحتقر من شأنه فلا يزداد من الأعمال الصالحة. أختي المسلمة، الله عز وجل أمر بكتابه الكريم الصحابة والتابعين، وأمر الأمة كلها بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبما أمر به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فما أمروا به أمرنا به، وما نهوا عنه نهينا عنه. فواجب علينا أن نعمل وأن نجتهد وأن نسعى ليقوى إيماننا بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ختم سورة البقرة بآيتين عظيمتين فيها بيان هذا الإيمان العظيم. يقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية التي يقرأها كثير من الناس في هذه الأيام، ولكن في غفلة عن معناها وعن دلالتها العظيمة. الله سبحانه يثني على رسوله وعلى من معه من المؤمنين، لأنهم ماذا فعلوا؟ لأنهم آمنوا بالأصول العظيمة، أصول الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فالرسول ومن معه من أهله ومن معه من أصحابه الطيبين الطاهرين آمنوا بما أمرهم الله عز وجل بالإيمان به، والتزموا طاعة الله، التزموها قولا وعملا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا الأمر العظيم الذي كان عليه الصحابة هو الذي يجب أن نكون عليه في هذه الأيام، ليكون إيماننا في أعلى الدرجات، لنزداد من الإيمان ولنزداد من الطاعة. الصحابة إذا سمعوا أي آية، أي أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سمعوا من كتاب الله، فإنهم يبادرون إلى السمع والطاعة والإذعان بطاعة الله جل وعلا. فهل نحن كذلك أختي المسلمة؟ الله أمرنا ببر الوالدين، فهل الواحد منا بار بوالديه كما أمره الله وكما أمره رسول عليه الصلاة والسلام؟ أمرنا الله بصلة الأرحام، فما حالنا مع صلة أرحامنا ومع قراباتنا ومع من يصلنا منهم ومن لا يصلنا؟ ما حالنا والله جل وعلا قد أمرنا بإحسان تربية الأبناء، فما حالنا مع هذا الأمر العظيم؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمر الله تعالى بطاعة الزوج في غير معصية الله سبحانه، فما حال المرأة مع زوجها ومع بعلها؟ أمر الله سبحانه بالنصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما حالنا في هذه الأيام مع هذه الشعب العظيمة من شعب الإيمان؟ أمرنا الله بقراءة القرآن وتلاوته وتدبره وعدم هجره، فما حالنا مع هذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان؟ أمر الله المرأة بالعفة والعفاف والحجاب وعدم نزعه والتساهل فيه، وأن تنشئ على ذلك بناتها وأن تنصح قريباتها، فما حال المسلمات مع هذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان؟ هذا هو الذي ينبغي أن يتساءل عنه كل مؤمن ومؤمنة، وأن يقتدي بالصحابة الكرام الذين كان حالهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية أختي المسلمة سبب نزولها أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه الآية لما سمعها الصحابة رضوان الله عليهم خافوا أشد الخوف، لأن الله يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فالله يحاسب الإنسان على عمله الذي يظهره وعلى العمل الذي يسره في قلبه. خاف الصحابة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله نزلت عليك آية وإنا لا نطيقها، آية عظيمة ونحن في خوف، حتى إن الصحابة جثوا على ركبهم، جلسوا على الركب وهم يكلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. وجههم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة، فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية يثني فيها عليهم وعلى إذعانهم واستقامتهم بطاعة الله، وخفف الله عز وجل عنهم، فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فاستجاب الله جل وعلا، قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله نعم أي استجبت لكم في دعائكم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واستجاب الله دعاء الصحابة في قولهم ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. استجاب الله دعاء الصحابة وأثنى عليهم في هذه الآيات العظيمة بسبب ماذا؟ بسبب أنهم مذعنون لطاعة الله، إذا جاءهم الأوامر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا. هذا حال الصحابة. إيش حالنا في هذه الأيام؟ حالنا أو حال كثير من الناس مؤسف جدا، يسمع الأوامر فلا يلقي لها بالا كأنه لم يؤمر، يسمع الأذان فلا يقوم إلى الصلاة. المرأة تعرف أن الله أوجب عليها الصلاة، أوجب عليها الطاعات، فلا تذعن لذلك. الرجل يسمع المنادي ينادي حي على الصلاة فلا يرفع لذلك رأسا. هذا حال كثير من الناس، لا يقدرون لأوامر الله قدرها. يقع الإنسان في الاختلاط المحرم مع النساء، ويقع فيما حرم الله من الزنا وشرب الخمور، فلا يرفع لذلك رأسا، ومع هذا لا يحافظ على إيمانه ويرى أنه مؤمن وأن إيمانه إيمان قوي عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أي هذه المعاصي ترجع بالضرر على إيمانه، فلا يمكن أن يكون إيمانه قويا مع إتيانه لهذه المعاصي العظيمة التي حرمها الله جل وعلا. وهاتان الآيتان في آخر سورة البقرة يقول فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهذا الحديث يدل على فضل العناية بهاتين الآيتين العظيمة، فلتحرص كل واحدة من نسائنا وكل مسلم على المحافظة على قراءة هاتين الآيتين العظيمتين في كل ليلة من الليالي. والليل يبدأ بغروب الشمس، فمنذ أن تغرب الشمس إلى قبيل الفجر هو وقت لقراءة هاتين الآيتين. من قرأهما في ليلة كفتاه، قال العلماء يعني كفتاه من كل شر، كفتاه من كل شر، وقيل كفتاه عن قيام الليل، فإذا لم يقم كانت كافية له من كل شيء. وذلك أختي المسلمة لأنها متضمنة لهذه المعاني العظيمة الجليلة. تأملي أختي المسلمة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالله جل وعلا بين أن المؤمنين حقا هم الذين عندهم خوف ووجل في قلوبهم، هذا الخوف والوجل يزيد في إيمانهم، هذا الخوف والوجل يجعلهم قائمين بما أمرهم الله عز وجل به من الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الطاعات والانتهاء عما حرم الله جل وعلا. وفي أول سورة المؤمنون يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون، يعني قد تحقق فلاحهم. إذن من هم هؤلاء الذين أفلحوا وتحقق فيهم الفلاح؟ وصفهم الله بأنهم أهل الأعمال الصالحة الطيبة، فلا يمكن أن يوجد إيمان بدون أعمال صالحة. فما نشاهد عليه الناس اليوم أنه يقول أنا مؤمن أو أنا مسلم وهو لا يقوم بما أمره الله عز وجل به، هذا كاذب في دعواه، يناقض نفسه ويدعي شيئا وهو كاذب فيه. كيف يكون مؤمنا بالله سبحانه وقد رفض الصلاة ورفض الصيام ورفض الطاعات وأبى أن يكون من الصالحين الذين أمره الله جل وعلا أن يكون منهم؟ قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما حرم الله يدخل فيه المعاصي والذنوب والآثام والفسوق، فأهل الإيمان معرضون عن المعاصي وعن الذنوب وعن الآثام، وإذا أخطأ أحدهم رجع إلى الله سريعا. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي من ترك ما أباح الله له من النساء إلى ما حرم من الزنا وفعل الفاحشة، فأولئك هم العادون. قال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالله سبحانه لم يقل قد أفلح المؤمنون ولم يذكر صفاتهم، بل إنه ذكر أن المؤمنين حقا هم الذين اتصفوا بهذه الصفات وعندهم هذه الخصال، فزاد إيمانهم وقوي بالله يقينهم، فكانوا هم أهل الجنة الذين يرثون الفردوس الأعلى، لأنهم قاموا بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتنبوا المحرمات والمكروهات، فاستحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات عند يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم أن أهل الإسلام وأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فليسوا على درجة واحدة، بل منهم السابقون المقربون الذين قاموا بالأمور الواجبة وزادوا على ذلك بالمستحبات والمندوبات التي شرعها الله سبحانه، وتركوا ما حرم الله وزادوا على ذلك بأن تركوا المكروهات وتركوا ما اشتبه عليهم من الأمور التي لم تتضح لهم فتركوها اتقاء للوقوع في الحرام، وتركوا كثيرا من الأمور المباحة التي يخافون معها أن يقعوا فيما حرم الله، ولذلك كانوا من السابقين المقربين. والقسم الثاني المقتصدون، فهم عندهم إيمان لكنهم ليسوا في درجة عالية كالصنف الأول، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات لكنهم لم ينشطوا في عمل الأمور النافلة التي شرعها الله سبحانه. والقسم الثالث الظالم لنفسه، الظالم لنفسه وظلمه لنفسه بفعله ما حرم الله سبحانه. اسمعي إلى هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. إذن هذه الأمة منها من هو الظالم لنفسه، ومنها من هو المقتصد، ومنها من هو السابق بالخيرات بإذن الله بإذن الله. فمن أي صنف يحب الواحد منا أن يكون؟ لا شك أن الإنسان يحب أن يكون في أعلى الدرجات وفي أعلى الرتب، يحب أن يكون مع السابقين الذين هم ورثة جنة النعيم. أختي المسلمة، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الإيمان ذكر معه في كثير من الآيات الأعمال الصالحة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العمل، لا بد من الاجتهاد، لا بد من الطاعة، لا بد من عناية الإنسان بقلبه وعنايته بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله جل وعلا. لا بد أن يستفيد الإنسان من قراءته للقرآن ومن تعلمه للعلم الشرعي أن يعود بذلك على أخلاقه بالاعتدال والحسن، وأن يعود بذلك على أعماله بالازدياد والاجتهاد. يقول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا فتيانا حزاورة، أي أقرانا، كنا فتيانا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. إذن هذا هو المنهج الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. العلم والتربية والإيمان بالله أعظم عناية عندهم من كثير من الأمور التي نقدمها نحن في هذا اليوم. يقول جندب رضي الله عنه: كنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. كيف يتعلمون الإيمان؟ كيف يتعلمونه؟ يفهمون معنى ما أمرهم الله عز وجل به، يحافظون على دينهم على عقائدهم من الخراب ومن الفساد، يقرأ أحدهم الآية فينتفع بها ويتعلم معناها ويقف عندها حتى يعمل بها. اليوم الواحد منا يقرأ الآيات فيها الأوامر فيها النواهي لا يفهمها، وإذا فهمها بعضنا لا يبادر إلى العمل بها وإلى تطبيقها والحرص عليها. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالواحد منهم لم يكن يرضى لنفسه إلا أن يكون من المقربين من أهل الطاعات والأعمال الصالحات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يقول أهل العلم: هذه الآية فيها بيان من الله سبحانه وتعالى أن من أكبر نعمه أن يحبب إلى الإنسان الإيمان، أن يحبب إليه الإيمان، وأن يزين الإيمان في قلبه، وأن يذيقه حلاوته حتى تنقاد الجوارح لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من الإيمان العظيم أن يكون الإنسان في خلوة لا يراه فيها أحد إلا الله، فلا يعصي ربه سبحانه وتعالى، يكون في خلوة لا يعلم به أحد وهو صائم لا يعلم بذلك أحد يرجو ثواب الله. هذا عنده في قلبه إيمان جعله يرقب الله جل وعلا، يكون وحده فينام ويحتلم ويقوم في الصباح فيغتسل ولا أحد يعلم بذلك، لكنه يرقب الله جل وعلا. فالإيمان يقود صاحبه إلى أن يراقب ربه جل وعلا. أختي المسلمة، إيماننا بالله يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بالمعاصي والذنوب والآثام. ينقص الإيمان بكلمة سيئة يقولها الإنسان، ينقص الإيمان بالظن السيء، ينقص الإيمان بالعمل السيء اليسير ولو كان مثقال ذرة، ويزيد الإيمان بالعمل الصالح ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان كلمة طيبة، ولو كان تبسما في وجه أخيه، يزيد بذلك الإيمان. إذا وقر عند الواحد منا هذه الحقيقة العظيمة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا شك ولا ريب سيسعى إلى الازدياد من طاعة الله سبحانه. يقول ربنا جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا إيمانا وعلما وهدى، وأن يوفقنا لطاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.